إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلم أيها المسترشد أن الإسلام هو استسلام العبد لله عز وجل، فاستسلام القلب الذي يتبعه عمل الجارحة أصل في دين الله عز وجل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله تعالى ويسلموا تسليما أصل يقي الناس من الفتن. ولهذا قال أبو جعفر الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا هو أصل الدين، والذين خرجوا عن هذا الأصل ضيعوا الناس وضيعوا أنفسهم وأحدثوا فتنا في دين الله عز وجل. ولا تسلم حياة المرء الخاصة ولا حياة الناس العامة إلا بهذا الأصل، أن يكون الرجل مسلما لنبيه عليه الصلاة والسلام، فيتلقى أخباره بالصدق وأوامره ونواهيه بالانقياد. والله عز وجل أعد لعباده المؤمنين جنة سعتها سعة السماء والأرض وخطرها عظيم، وأعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والبطالون في الناس أكثر مما يتصور الناس، فلو كانت الجنة هكذا لدخلها البطالون قبل العاملين. فشاء الله عز وجل أن يمتحن عباده المؤمنين بأوامره ونواهيه وأخباره، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. وهذا من لدن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى أحمد في مسنده والفاكهي في أخبار مكة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري. وعند الفاكهي: فضقت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية. فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ به: هل كان من شيء؟ أي هل شيء جديد تقصه علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال له: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: هيا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعم أنه فعل هذا متعجبا من هذا الكذب، فهذا فعل المكذبين به. لما أخبرهم خبره فهم بين مصفق استهزاء وتعجبا، وما بين واضع يده على رأسه متعجبا من الكذب. وأما من آمن به فقد روى الحاكم في مستدركه وعبد الرزاق في مصنفه من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الرزاق من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قالت عائشة: أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد قوم ممن آمنوا به وصدقوه وسعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة وروحة. فها أنت ترى أن هذا الخبر بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس زاد به الكافرون كفرا، وارتد جماعة ممن أسلم بالنبي وخرجوا من دين الله عز وجل كافرين مكذبين، وثبتت أقدام أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة: فمن يومئذ سمي الصديق. فانظر إلى الفرق، وانظر إلى الإسلام كيف هو ثبات القلب عند ورود أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. والرسل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجيئون بما يحار فيه العقل لا بما يحيله العقل، لا يأتون بالمستحيلات لكن يأتون بما تتحير فيه أغلب العقول. حينئذ من أعمل العقل هوت به قدمه، ومن لزم التسليم للشرع ثبت إيمانه. وما أكثر ما يقول الناس ما لا يفعلون. أترى لو كنت في زمان النبي حين أسري به أتكون من المكذبين به أو من المؤمنين به؟ في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان وعند البيهقي في الكبرى وغيرهم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير رحمها وتيسير صداقها. وعند ابن حبان: من يمن المرأة تسهيل أمرها وتيسير صداقها. قال عروة: تيسير رحمها تسهيل الولادة. وقال عروة: أقول من عندي ومن شؤم المرأة تعسير ولادتها وكثرة صداقها. فها هو خبر من النبي وعنه: من يمن المرأة قلة صداقها. وها هو خبر من عروة ابن الزبير: من شؤم المرأة كثرة صداقها. فهل تتلقى الأمة هذا الخبر بالتسليم؟ وهل يعمل الناس به أم يدعونه جانبا ويغالون في المهور ويزعمون أن هذا هو اليمن ويشدون ويشتدون على من دعا إلى قلة المهر كأنهم يريدون أن تعيش الأمة في الشؤم ولا تخرج منه؟ من شؤم المرأة كثرة صداقها، فما أكثر الشؤم في بيوت المسلمين. إن التسليم للخبر أصل تعصم به الأمة، وما ضل أصحاب البدع إلا من عدم التسليم للخبر. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن بطة في إبانته الكبرى والترمذي في سننه من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، وهكذا فعل ثابت وفعل معاذ ابن معاذ العنبري كما قال الإمام أحمد، يريد أن الذي تجلى من الله كقدر الخنصر فساخ الجبل وصار ترابا. فقال حميد الطويل لثابت: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ يعني لماذا تروي هذا وما الذي تريده؟ فضرب ثابت في صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي وتقول ما تريد؟ هكذا كانوا يتلقون أخبار النبي بالتسليم التام المطلق. وقد روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن الإمام أحمد أنه قال: لا نزيل صفة من صفات ربنا لشناعة شنعت. إن أهل الحديث والأثر يتلقون الخبر بالتصديق المطلق بخلاف أهل البدع، يعملون العقل ويقيسون ربهم على أنفسهم فيضلون ويضلون. وقد ذكر الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام في ترجمة عمرو بن عبيد أنه لما سمع حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الصادق المصدوق إلى آخر الحديث في الخبر. فقال عمرو: لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقوله لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من النبي لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. فانظر إليهم كيف يتلقون الخبر بالرد والتكذيب، بخلاف أهل الحديث والأثر يسلمون عقولهم وقلوبهم للثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يردون الخبر إذا صح به النقل، ولا يعصون الله عز وجل ما أمرهم كما تفعل الملائكة مع الله عز وجل. فخلف في الناس خلف أضاعوا هذا الميراث النبوي، فوقعت المحن والبدع التي قسمت الناس، فامتحن الله عز وجل الأمة ببعض خبره وبعض أقضيات النبي وأحكامه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وضعت الحرب أوزارها في حنين، وقد قاتل مع النبي الأنصار وقريش بطلقائها، فقسم النبي المال في أربعة نفر، مع أن الجميع قاتلوا مع القتال السابق والنصر الذي كان من الأنصار، فقضى بعض أقضياته وأحكامه بمحضر من الناس. فماذا فعل الناس؟ انقسموا. فأما أهل التسليم المطلق التام فلم يقولوا شيئا، كما في حديث أنس: وأما ذو آرائنا فلم يقولوا شيئا. وأما أناس حديثة أسنانهم نزلوا عن الضرب الأول وارتفعوا عن الأخير، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش، وإن أموالنا لترد عليهم. وأما من نزل به قدره فذاك الخارجي المعثر الذي صرح للنبي يقول له: اعدل فإنك لم تعدل، يقول: اتق الله يا محمد. فها هم أقسام الناس في أحكامه وقضياته، وكم من رجل يأتيه القضاء من قضاء النبي يضيق به زرعا فيعرض عنه، بل ربما سمى أقضياته ظلما كما فعل هذا الرجل. لماذا ضل؟ أنه لم يسلم لنبيه، لم يسلم لقضائه وحكمه، ولو لم يفهم وجه الحكمة منه. لماذا؟ لأن الرجل إذا سلم ابتداء أن هذا الرجل مرسل من ربه، فهذا يعني أنه لا يظلم ولا يجور. فإذا ظن الجمع بين الرسالة والجو فهذا رجل خاسر الصفقة. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، كيف ترى قدوتك بهذا القدر؟ وهذا درس جليل يجب على الناس ألا يسارعوا بالاعتراض على أهل العلم لما يرونه مما لا يوافق عقولهم. فإن النبي قضى ولم يجمع الناس ابتداء ويقول لهم سأفعل كذا وكذا، لكنه قضى اعتمادا على أمرين: على العلم السابق بالرسالة والنبوة، وأنه لا يجور ولا يظلم ولا يحابي، فكان هذا العلم ينبغي أن يكون في القلب مانعا من ورود الشبهة. هذا محمد أيتصور منه الجور أو يتصور منه خلاف العدل؟ لكن كثيرا من الناس يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. محنة الرجل محنة أتباعه، محنة الخوارج في كل عصر. النبي قضى لما يعلمه، يكل أقواما لإيمانهم فتركهم، وخاف على أقوام فتألفهم بالمال، هكذا قسم، لكنهم قاسوا العدل بمقياس عقولهم فضلوا. فجاء الخوارج بعد هذا الرجل فرأوا جور الأئمة وحيفهم وخروجهم عن الجادة واستئثارهم بالمال كما أخبر بذلك المعصوم، ثم رأوا أنه من العدل أن يقوموا الولاة بالسيف وأن يردوهم من الجور إلى العدل وإلا أزالوهم. فجاء قضاء النبي وحكمه بالصبر على جورهم، وإن بلغ عسفهم إلى حد ضرب الأبشار وأخذ الأموال فضاقوا بقضائه ذرعا وتفلتوا من حكمه، وكأن لسان حالهم: اعدل يا محمد. فخرجوا على الولاة فما جنوا خيرا ولا جنى الناس من ورائهم خيرا. فهذه محنة الناس في كل زمان، محنة الخوارج من عدم تسليمهم للنص واستسلام قلوبهم لقوله وقضائه وحكمه ولو لم يفهموا وجه الحكمة منه. فاحذر أيها العبد أن يكون هذا أصل حالك، وإن قلت بلسانك ما يخالفه، فإن الله عز وجل وراء كل قائل ووراء قلبه، كما قاله ابن القيم رحمة الله عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد قال أبو بكر الإسماعيلي المحدث السلفي في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، وهو يبين لنا لماذا ينبغي على الناس قبول ما جاء به الكتاب والسنة، وبين أنه لا عدول للناس عن اتباعهما. قال: لأنهما مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. لماذا ينبغي عليك أن تسلم للخبر وأن تنقاد للأمر؟ لأنهما مأمورين باتباع الكتاب والسنة، لأنك أمرت بهذا، فإذا لم تسلم فقد خالفت ما أمرت به، وكفى بهذا عصيانا لرب العالمين. مضمونا لهم الهدى فيهما، ضمن الله لك الهدى في كلامه، فمن اتبع هداي فإما يأتينكم مني هدى. فالهدى في الكتاب والسنة في كل أمر وخبر. أرأيت ما جنت الثورات على الناس أجاد بالهدى، أكان الهدى في الخروج في المظاهرات والاعتصامات مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلماذا ينفر قلب هذا الخارجي من قسم النبي؟ ألم يضمن له الهدى في مقاله وفي فعاله؟ ألم يشهد الله رب العالمين أن النبي يهدي إلى صراط مستقيم؟ لماذا لا يصبرون محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم؟ نعم، فإذا خالف زاغ قلبك، رأيت كثيرا من الناس الذين كانوا يصرحون بانتمائهم لمذهب السلف، فلما خالفوا مقالة السلف في الصبر على جور الأئمة وخرجوا وظنوا أن في خروجهم هدى وصلاحا للعباد، وصرحوا بهذا وقالوا، فما رأوا صلاحا ولا هدى ولا خيرا ولا راحة، فهل رجعوا؟ هل تابوا؟ لم يفعلوا، زلت بهم أقدامهم وفتنوا، يرون كل حين شرا وفسادا وتراجعا فيما يتعلق بالدين واستمساك الناس به، وهم مع ذلك في طريقهم سادرون لا يرجعون. لماذا؟ هي الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في الدنيا، فينحرفون عن الجادة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا أصل في استمساك المرء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد اصطفاه الله لك واصطفى رسالته، وكلامه نور وأقضياته كذلك، فما عليك إلا أن تسلم لربك ولنبيك عليه الصلاة والسلام. لكن هل يفعل الناس هذا؟ أم يفعلون فعل الخارجي الأول؟ يقولون للنبي اتق الله، ألا ترون أن كثير من الناس لسان حالهم ومقالهم إذا ذكر تعدد الزوجات أن هذا ظلم، يريدون أن يقولوا اعدل يا محمد، اتق الله. هذا حال كثير من الناس، بل هذا مقال كثير من الناس، فما هو الفرق؟ أليس هذا من حكم ربك؟ هل يقدرون أن يقولوا فيفعلوا؟ إن تعدد الزوجات من محاسن الإسلام، هل يصدقون في قولهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا؟ أليس هذا من الإسلام؟ لكنهم بكل أسف يفعلون كفعل هذا الرجل، ينظرون إلى جانب واحد دون آخر، نظروا إلى المال وإلى حاجتهم إليه، فرأوا أن الناس ينبغي أن يكونوا سواء، لم ينظروا إلى المؤلفة قلوبهم، إلى ضعاف النفوس الذين لو لم يثبتوا بالمال لخرجوا من الإسلام. وهذا أمر جليل، ويكفي أن الله رب العالمين جعل قسما من أقسام الزكاة لهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فنظر النبي إلى هؤلاء فرأى الإيمان في قلوبهم قويا بازلا قارحا فوكلهم إليه ورضي لهم بنفسه. فهل عوضهم؟ نعم، أحسن العوض. هل سواهم؟ نعم، وزاد. هل ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟ فأي القسمين أعلى حظا وأوفر نصيبا، أم الرجع بالدنيا أم الرجع بالنبي؟ قسم فكانت قسمته عدلا. ونظر إلى هؤلاء وإلى ضعف إيمانهم وقلة ثباتهم فأصلحهم بالمال ليجمع الجميع على دين واحد وراية واحدة، لكنهم نظروا إلى جانب واحد فقط ولم ينظروا إلى المؤلفة. فقال الرجل اتق الله، فهؤلاء ينظرون إلى الزوجة الأولى، إذا حزنت لو تزوج زوجها عليهم، فهل نظروا إلى الزوجة الثانية؟ أليس تعدد الزوجات يتطلب امرأتين؟ إذا كانت الأولى تحزن فإن الثانية تسعد، فما بالك تنظر إلى جانب واحد؟ إذا حزنت الأولى سرت الثانية. ألا ترى أنك لو كنت خارج المسجد لرجوت أن يطيل المؤذن ما بين الأذان والإقامة لتدرك، ولو كنت في المسجد لرأيت أن يقصر لتقضي الصلاة ثم إلى مصالحك. ألا ترى من دخل المسجد والإمام راكع ألا يحب أن يطيل الإمام ليدرك الركعة؟ لكن الراكع نفسه قد لا يحب ويحب من الإمام ألا يطيل. فكل أحد ينظر إلى ما يريد وإلى هواه فيقضي به، لا يحكمون حكما عادلا وينسبون الجور للشرع، لا ينظرون للمجتمع كله ولا طبقاته وفئاته ولا كثرة النساء وزيادة العنوسة ولا ما في المجتمع من الفساد الحادث، بل ينظرون إلى جانب واحد. تنظر المرأة الأولى لنفسها فقط ولا تنظر إلى شيء آخر فتعترض على حكم النبي. هكذا يمضي الناس أيها الإخوة، كما لو أن رجلا هجر يضيق صدرا بالهجر وقد هجر ليرد عن معاصيه، لكن لماذا يغضب؟ لأنه هو المهجور أو المهجور أخوه، لكنه لم ينظر إلى الجانب الآخر، إلى أن الناس قد يهجرون يوما رجلا من أجله هو. فانظر إلى جانب واحد، حينئذ يرد أقضيات النبي وأحكامه. إن الثبات كل الثبات، أن ينظر المرء إلى جهة واحدة بينها أبو بكر رضي الله عنه وسمي بها الصديق، يقول أو قال ذلك؟ لئن قال ذلك فإن صدق الخبر فليس إلا التسليم، إن ثبت الحكم فليس إلا الانقياد. هذا هو الأصل الذي فرق بين أبي بكر وبين غيره. وقال أبو بكر ابن عياش، وروي هذا مرفوعا ولا يصح، لكنه من قول أبي بكر، قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في نفسه ما الذي وقر؟ التسليم التام المطلق للشرع. ألا ترى أن هذا هو الفرق بين خديجة وغيرها؟ ألم يقل النبي لعائشة آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس؟ فمن صدق الشرع حين تولى الناس هذا هو الميثاق الأوفى الأعلى وهو طوق النجاة. فالسنة كسفينة نوح، من ركبها فقد نجا. هل يقبل الناس أخبار الله ورسوله أنه لا يجوز التعرض للفتية ولا التصدي للإمامة قبل العلم؟ ألا يفتي الناس في كل حين؟ ألا يتصدر الجهلة الصغار؟ ألا يتعجل الناس الإمامة والمشيخة؟ لقد ذكرنا قبل ذلك أن كتابا ككتاب مختصر خليل كان يشرح للطلبة في نحو 20 سنة تزيد أو تقل. فهل اليوم يرضى الطالب بدين أسلافه وطريقتهم في العلم؟ هل يقبل أن ترسخ قدمه 20 سنة فقط تلميذا صغيرا يحصل فقط؟ أم يريدون 20 أسبوعا أو 20 شهرا بل 20 يوما ثم تصدون للفتية وللتدريس وللشرح؟ هل وعوا أن سبيل التفرق في الأمة بين سببين؟ قلة العلم، فإن الجهلة لو تكلموا لكثر الخلاف، وقلة تحقيق أعمال القلوب، الإخلاص، الإنصاف، القضاء بالعدل. فقد يكون الرجل عالما لكنه يبغي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، بغيا، عالم لكنه باغي، يبغي على الناس وعلى الشريعة. فبهذين السببين تزداد الأمة كل يوم فرقة، كل يوم ينفصل شيخ بطلابه لتزداد الأمة تفرقا وانقساما وتعصبا، ويكثر الردود ولا تكاد ترى رجلا رد عليه فرجع، وتزداد الانقسامات انقساما والتعصب تعصبا بقلة العلم وبقلة الإخلاص وندرته. فلو حصل الناس العلم وكانوا على الجادة مخلصين لرؤب هذا الصدع ورتق هذا الفتق. لكن وحسرتاه، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.